بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله كما من علينا بإدراك هذا الشهر الكريم وبإدراك هذا اليوم المبارك أن يتمم ذلك علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا. في ختام هذا الشهر الفضيل هناك مسائل وأحكام كثيرة الحقيقة بودنا أن نمر عليها مرورا سريعا تذكرة لنا حتى نستكمل مشوار العبودية لله عز وجل، وحتى لا ينقطع الحبل فيما بيننا وبين الله تعالى في آخر هذا الشهر وفيما يأتي من الأيام. المسألة الأولى مسألة زكاة الفطر، وكما يعلم الجميع هذه الزكاة فرض واجب على كل مسلم، وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، ليست سنة بل هي واجب على كل مسلم، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على كل مسلم، على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، وذلك بإجماع المسلمين أنه واجب على كل مسلم فضل أي زاد عن قوته وقوت عياله مقدار صاع. وهذا إن شاء الله يعني أمر يسير، فيعني كل واحد فينا تروالي عنده هذا الصاع الفاضل عن حاجته، فبالتالي يجب عليه زكاة الفطر. طيب، تجب على عليه فقط أم عليه وعلى من يمون؟ لا، تجب عليه وعلى من يمون، يعني من يتكفل بنفقته، فيدخل في ذلك أولاده وزوجته وحتى الخدم في البيوت، لأن الخدم في البيوت المسلمين منهم تحت كفالة رب الأسرة. صحيح هم لهم راتب، ولكن طعامهم وشرابهم على صاحب البيت، وبالتالي هو الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. طيب، قد يكون هناك شاب في البيت له راتب ومستقل بنفسه، هل يخرج هو عن نفسه أم يخرج عنه أبوه؟ سيان، إن أراد أن يخرج عن نفسه فله ذلك، وإن أراد أن يخرج عنه أبوه أيضا فله ذلك، إذا كان عايش معهم في البيت وأكل معهم وشرب معهم. أما إذا كان صاحب أسرة عند زوجة وأولاد وهو الذي ينفق، ومجرد ساكن مع أبيه في البيت، لا، هو الذي يخرج عن نفسه وعن أولاده. أما الزوجة مثلا لو أرادت أن تخرج عن نفسها، لو طلبت من زوجها أن تخرج هي عن نفسها فلا بأس، لكن الواجب على صاحب النفقة. مقدار الزكاة كما يعلم الجميع بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو مجمع الكفين من الرجل معتدل الخلقة، يعني هذان الكفان إذا ملأتهما هذا يسمونه مد، أربعة أمداد منه يسمى صاعا، فالصاع مقياس حجمي وليس وزني. ولكن الآن في هذا الزمن أصبحت المقاييس أغلبها وزنية، ما أصبح الناس يتعاملون بالصاع والمكاييل، لذلك قرب العلماء المكيال هذا بالوزن، وصدرت فتوى عن بيت الزكاة، الهيئة الشرعية في بيت الزكاة، أن الصاع في بلدنا يعادل كيلوين ونصف من الرز عن كل شخص. طبعا يخرج من قوت البلد إما من الرز، أو إن أراد أن يخرج من أمر آخر مثل التمر فلا بأس، أو البر فلا بأس، لأن هذا منصوص عليه في الحديث. وفي حديث أبي سعيد قال أمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام فأطلق. فقال العلماء يخرج في كل بلد قوتهم الذي ينتفعون به، لأن الغرض إيش؟ الغرض نفع الفقير وسد حاجته. فإذا كان الفقير لا ينتفع بالبر ولا يعرف كيف يستعمله فما استفاد، فيعطى في كل بلد قوته. وفي بلدنا كما هو معلوم وفي كثير من البلدان والرز هو قوت البلد. أما وقت الإخراج فيجب في الذمة وجوبا مع غياب آخر يوم من رمضان، مع غياب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا غابت الشمس في آخر يوم من رمضان وجبت في ذمة الإنسان زكاة الفطر. ثمرت ذلك أن الإنسان لو ولد له ولد بعد المغرب لا يجب على هذا الولد زكاة الفطر، لأنه لما غربت الشمس لم يكن موجودا. لو أسلم الكافر بعد الغروب أيضا لا تجب عليه زكاة الفطر. هذا هو وقت الوجوب. أما وقت الإباحة فيباح قبله بيوم أو يومين، يعني مثل يومنا هذا، من الآن يجوز إخراج زكاة الفطر، لأن الآن أصبح قبل العيد نحن إما بيوم أو يومين على حسب رؤية الهلال، ويمتد إلى الصلاة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من ذلك أنه إذا صلى المصلي، صلى المسلمون، ولم يخرج الإنسان زكاة الفطر بلا عذر أثم، هذا رقم واحد، ووجب عليه القضاء رقم اثنين، عليه إثم وعليه أن يخرج، ما سقط عنه، قضاء، عليه أن يخرج قضاء. هذا يعني لعله أهم مسائل زكاة الفطر. أما ما يشرع للمسلم مع غياب شمس آخر يوم من رمضان هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن ويشرع بكتاب الله سبحانه التكبير، التكبير المطلق، أن يكبر الإنسان على ما من به سبحانه من إتمام هذا الشهر والتوفيق إلى صيامه، عليه أن يكثر من التكبير. وصفته كما جاءت في السنة كما يعلم الجميع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كلاهما صحيح إن شاء الله. يبدأ التكبير من المغرب في آخر يوم رمضان، في آخر مغيب شمس آخر يوم رمضان اللي هو ليلة العيد، إلى أداء الصلاة. إذا أديت الصلاة انتهى وقت التكبير. كذلك مما يشرع ويسن للمسلم قبل العيد أنه إذا صلى الفجر اغتسل، عليه أن يغتسل، وهذه سنة. طبعا لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صح عن صحابيين جليلين وهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو معروف بشدة حرصه على السنة، فقد قال رضي الله عنه أو لم يقل بل روي من فعله كما روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يخرج إلى العيد اغتسل، وهذه الصيغة تدل على الاستمرار، أنه من عادته أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة إلى صلاة العيد أنه يغتسل. وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل عليا عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، فقال اغتسل في يوم الجمعة وفي يوم عرفة وفي يوم الفطر وفي يوم النحر، فأمره بالاغتسال في يوم الفطر يعني عيد الفطر. إذن الاغتسال ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن أصول أهل السنة والجماعة الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم فيما لم يأتي به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على ذلك الإمام أحمد. من أصول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إذا لم يكن هناك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إلى سنة الصحابة، فإذا لم يجد لهم مخالف احتج بها، فيعتبر هذا من السنة، لا سيما أنه جاء عن أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وهو علي رضي الله عنه. فإذا اغتسل استحب له أن يأكل 3 تمرات كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة أكل 3 تمرات ثم خرج كما في صحيح البخاري. والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي حفظ مواقيت العبادات، من مقاصد الشريعة حفظ مواقيت العبادات قبلا وبعدا. إذا نظرت إلى الصيام مثلا استحب لنا التبكير بإيش؟ والتعجيل بالفطر، واستحب لنا تأخير السحور. لماذا؟ حتى لا يأتي زمان الناس يحط لك امساك 10 دقائق بعدين يحط لك ربع ساعة بعدين يقول لك ساعة وهكذا فتضيع العبادة. استحب لنا حفظ حدود العبادة. كذلك إذا نظرت إلى السنة، إذا صليت الفرض استحب لك أن تغير مكانك تصلي السنة في مكان آخر كما صح في مسلم عن معاوية رضي الله عنه. الحكمة حتى لا تصبح الفرض 6 ركعات، صلي 4 بعدين صلي 2، لابد أن تفصل. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالمقصود أن الحكمة في الفطر والله أعلم هي حفظ حدود العبادة والمبادرة إلى أمر الله سبحانه وتعالى بالفطر، فيأكل 7 تمرات ثم يخرج إلى المصلى. وهنا سنة ثالثة أيضا، أن يخرج ماشيا إن تيسر، إذا كان المصلى قريب وعنده قدرة. إذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل بل السنة أن تذهب ماشيا، فقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى المصلى ماشيا. والمصلى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد عن بيته 1000 ذراع، الذراع قرابة 1 متر أو أقل بقليل، خلينا نقول 0.5 متر يعني حول 1 كيلو أو أقل من 1 كيلو شوي كان يبعد المصلى عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في كل عيد يخرج إلى هذا المصلى ماشيا والصحابة معه ماشون. فالسنة الخروج ماشيا، لذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله وعلى ذلك أكثر أهل العلم أنه يستحب أن يخرج الإنسان إلى المصلى ماشيا وأن يأكل قبل أن يخرج وألا يركب إلا من حاجة. أما إذا كان الإنسان كبير أو المصلى بعيد فلا بأس بالركوع. وكذلك من السنن في يوم العيد أن تكون الصلاة في المصلى، في المصليات المكشوفة، في يعني ليس في المسجد. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي العيد في المصلى رغم الفضل الوارد في الصلاة في مسجده، فالصلاة في مسجده بألف صلاة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة في مسجده ويذهب ويصلي في المصلى إلا المسجد الحرام في مكة. فالمسجد الحرام فقط لا يسن لهم أن يصلوا في المصلى بل يصلوا في المسجد الحرام، ما عدا المسجد الحرام فالسنة أن تكون الصلاة في المصلى. وصلاة العيد يعني ما يحتاج نفصل فيها لأنها واضحة وظاهرة إن شاء الله تعالى، بس ممكن نذكر أنه يستحب التبكير إلى المصلى قدر المستطاع فيما عدا الإمام، أما الإمام فيخرج بمقدار يعني أول ما يصل يصلي مباشرة، أما المأموم فيخرج مبكرا قدر المستطاع. فإذا ذهب إلى المصلى في غير المسجد يجلس مباشرة لا يصلي، ما في سنة قبل صلاة العيد، وليس هو مسجد حتى يصلي تحية المسجد، فبالتالي يجلس مباشرة ويكبر، يشتغل بالتكبير حتى يصل الإمام، فإذا وصل الإمام صلوا ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، ثم يخطب بعد ذلك خطبتين، وبعد ذلك إذا انتهى أيضا ليس هناك صلاة في المصلى. ولكن هنا سنة قد يغفل عنها بعض الناس، وهما رواه الإمام الحاكم في المستدرك وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد شيئا حتى يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. قال الإمام الحاكم في مستدركه: هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. فهذه تعتبر من السنن، أنك إذا صليت العيد ورجعت إلى بيتك أول ما تدخل صلي ركعتين. صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا يعني من الناس، يعني بعض الناس يسأل: ما حكم التهنئة بالعيد؟ طبعا لا شك العيد الأصل فيه أن يظهر الإنسان الفرح والسرور والتكبير والفرح بإتمام نعمة الله عز وجل عليه، والفرح لا مانع من التهنئة به. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون، عفوا، كانوا يهنئون بعضهم في العيد ويقول الواحد للآخر: تقبل الله منا ومنكم. ثبت ذلك عن الصحابة، عن جمع من الصحابة، كان إذا التقى الواحد منهم قال: تقبل الله منا ومنكم. فهذا شيء حسن أن يقول الإنسان للآخر: تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، لا بأس بذلك إن شاء الله. بل يعني ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. بقي شيء أخير، وهو أنه يستحب للإنسان أن يتزين لصلاة العيد وأن يلبس أحسن ما يجد. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة من استبرق في السوق، استبرق نوع من الحرير، فأخذها وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ابتع هذه لتتجمل بها في العيد وللوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. الشاهد من الحديث أن المستقر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أن يلبس للعيد شيئا جميلا وحسنا. لذلك قال الإمام ابن قدامة في المغني قال: ويفهم من هذا الحديث استحباب التجمل للعيد من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر إلا كونها من إيش؟ من الحرير، لم ينكر عليه أصل التجمل للعيد والوفود، واضح؟ فبالتالي يفهم من هذا الحديث استحباب أن يخص العيد بلباس حسن جميل غير اللباس المعتاد الذي يلبسه الإنسان. لا أقصد طبعاً لباس شهرة مميز، لا، أقصد لباس جديد جميل يلبس أجمل وأفضل ما لديه من اللباس. هذه هي السنة، وفيها إظهار الفرح وإظهار السرور بقدوم هذا العيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر إيماناً واحتساباً وقامه إيماناً واحتساباً، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نعم صحيح. لا، بالنسبة للاستغفار هو ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أحد الخلفاء الراشدين، توفى سنة 101. ورد عنه أنه كتب إلى الأمصار، يعني لما كان خليفة أمرهم بالاستغفار في آخر رمضان، لكن ما أعلم أنه ورد عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من يعني مما عهد من الشريعة الاستغفار بعد العبادات، مثل الصلاة الآن إذا صلينا نستغفر الله ثلاثا، كذلك مدح الله سبحانه المستغفرين بالأسحار آخر الليل بعد قيام الليل، كذلك الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فالاستغفار أمر حسن، وفيه استدراك لما قد يكون الإنسان وقع فيه أو أهمل فيه أو قصر فيه في هذا الشهر، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن ما نقدر نقول سنة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يؤمر به بشكل عام. يعني جزاك الله خير. أي هذه المسألة، مسألة يعني توافق صلاة العيد مع يوم الجمعة، هذا قد تحدث في يوم في سنتنا هذه، يعني إذا رؤية الهلال الليلة يكون العيد غدا وغدا الجمعة، فما الحكم؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. قول الأول ذهب إليه المالكية والحنفية والشافعية أن صلاة الجمعة لا تسقط على أهل البلدان. طبعا عند الشافعية أن صلاة الجمعة تسقط على أهل البوادي حتى لا يأتون مرتين إلى البلد، فأسقط عنهم صلاة الجمعة إذا أدركوا العيد، وروي ذلك عن مالك أيضا. لكن أهل البلدان اتفق الثلاثة، مذاهب الثلاثة، على وجوب صلاة الجمعة على الإنسان أخذا بعموم النصوص الواردة في وجوب صلاة الجمعة. وأيضا استدلوا بما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، ويقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وإذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ بسبح والغاشية. قالوا: إذن تصلى الجمعة والعيد في يوم واحد. وذهب الحنابلة وانفردوا بهذا المذهب بأنه من صلى صلاة العيد فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، إن شاء صلاها وإن شاء صلاها ظهرا. واضح؟ يعني من أدرك صلاة العيد مع الناس وصلاها معهم سقط عنه ليس الظهر، سقط عنه وجوب الجمعة، وجاز له إما أن يصليها ظهرا أو يصليها جمعة، هو بالخيار في ذلك. واستدلوا بما ثبت أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فماذا فعل؟ قال: صلى العيد ثم قال للناس: إنا مجمعون، فمن شاء فليجمع معنا ومن شاء فلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرخص للناس بإما أن يجمعوا يعني يصلوا الجمعة أو يصلوها ظهرا. أما الإمام لا، يجب عليه الجمعة، الخطيب الراتب لا، يجب عليه أن يصليها جمعة. أما المأمومون لا، لا يجب عليهم ذلك. إذن المسألة خلافية. الذي ينصح به أن الإنسان خروجا من الخلاف يحرص على أن يصليها جمعة حتى لا يقع في حرج وخروجا من الخلاف. ومن أراد أن يأخذ بالقول الثاني مقتنعا به وبدليله فله ذلك إن شاء الله تعالى، لكن الأحوط لمن تيسر له أن لا يفوت صلاة الجمعة. الله أعلم. جزاكم الله خير.